بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع قول ربنا جل جلاله: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه الآيات الكريمات جاءت في ختام تلك الوصايا 15 التي نظم بها ربنا جل جلاله علاقة المخلوق بخالقه، وعلاقة المخلوق بإخوانه من بني الإنسان. وهذه الوصية 15، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولو تأملتم إخوتي وأخواتي في هذه الوصايا فإنكم تجدونها قد اشتملت على كل ما يحتاج إليه المسلمون بنظامهم الاجتماعي ونظامهم العقدي. وقد بدأت هذه الآيات بالقضية الأولى التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار، هي توحيده جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ليس بين أحد من العباد وبين الله جل جلاله نسب، وإنما الكل عبيده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صحيح بيننا فروق، هذا غني وهذا فقير، هذا مأمور وهذا أمير، هذا عالم وهذا عامي، ولكن في العبادة كلنا سواء. ولذلك تجد الناس على باب المسجد يخلعون أقدارهم ويخلعون نعالهم، وكلهم يضعون أشرف مواضعهم على الأرض ذلا بين يدي العزيز جل جلاله. يستوي في ذلك الرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والغني والفقير، الكل في ذلك سواء. ومثله أيضا في الحج، تجد الناس جميعا في شعار واحد قد حثروا عن رؤوسهم ما معهم رتب ولا نياشين ولا علامات، وإنما الكل قد تواضع لله عز وجل وصار عبدا له في شعار واحد، في لباس واحد، في مكان واحد، في زمان واحد، يرجون من الله عز وجل أن يتقبلهم. لذلك ربنا جل جلاله يفاخر ويباهي بأهل الموقف ملائكته: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا في الحج. ولو تأملتم إخوتي وأخواتي، هذه الدنيا فيها الجماد والنبات والإنسان والحيوان، والعلاقة بين هؤلاء واضحة. فالجماد في خدمة النبات، والنبات في خدمة الحيوان والإنسان، والحيوان في خدمة الإنسان، وكأن هؤلاء جميعا في خدمة هذا الإنسان. سبحان الله، في الحج يرجع هذا الإنسان معظما لهذا الجماد، يطوف حول الكعبة وهي حجارة، يقبل الحجر الأسود وهو حجر، وكما كان عمر رضي الله عنه يقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وكذلك النبات يأمن فلا يجوز لك قطعه وأنت في الحرم، والحيوان كذلك يأمن فلا يجوز لك صيده في الحرم ولا صيده في غير الحرم وأنت محرم. هذا كله من تنظيم العلاقة التي تدل على أننا عبيد مربوبون، لسنا آلهة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقد ضل عن هذه الحقيقة من أعمى الله بصيرته. يقول القرطبي رحمه الله: يروى أن سبأ قاتل فقتل، وسبأ سادة ورجالا ونساء، ومن أجل ذلك سمي سبأ، يعني من كثرة ما سبأ واستعبد من الناس سمي سبأ. ثم خلى عن جنوده وحاشيته أياما ثلاثة، ثم خرج عليهم فقال لهم: إني قد أصبت من الدنيا ما لم يصب أحدا، ووجدت واجبا علي شكر هذه النعم، ووجدت أحق المخلوقات بذلك الشمس، فهيا فلنسجد لها. وكان ذلك مبدأ عبادة الشمس. فهذا الإنسان ضل عن المعبود الذي يستحق أن يشكر جل جلاله، وهو المنعم. هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ هو المنعم وهو المحسن جل جلاله، وواجب علينا أن نعبده وأن نشكره. الله جل جلاله في هذه الوصايا 15 بدأ بهذه القضية الأولى، قضية التوحيد، ألا تعبدوا إلا إياه. ثم وجه الاهتمام إلى الطبقة الكبيرة التي صارت من الدنيا منصرفة وهي إلى الآخرة أقرب، فأوصى بها ربنا جل جلاله: وبالوالدين إحسانا. ثم بعد ذلك من كان مثلهم من ذوي القربى الله جل جلاله أوصى بهم. ثم توجه إلى الطبقة الصغيرة التي أمامها المستقبل وهم الأولاد، فأوصانا بهم خيرا، وألا نحمل هم الرزق، فإن الله جل جلاله يرزقهم وإيانا، نحن نرزقهم وإياكم، ونهانا عن قتلهم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم أوصى باليتيم خاصة لحاجته إلى مزيد عناية ورعاية، وأن نحفظ له ماله، ونهانا جل جلاله عن سفك الدماء، عن انتهاك الأعراض، نهانا جل جلاله عن تطفيف المكيال والميزان. ثم يختم هذه الوصايا كلها بقوله جل جلاله: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها نهي عن الكبر والخيلاء، ومثلها قول ربنا جل جلاله على لسان لقمان عليه السلام حين يوصي ولده، يقول له: واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وحين أثنى ربنا على عباده الصالحين قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وسيد هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، وكان سمته التواضع وخفض الجناح صلوات ربي وسلامه عليه، وكما قيل: تواضع تكن كالنجم لاح لناظري على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه في طبقات الجو وهو وضيع. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تتريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب ألف ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقدار مضروب أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعينان مرتبة والثغر ملعوب يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. هذه هي الوصية، مطلوب منا أن نتواضع، ولذلك ربنا جل جلاله يقول لنا ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا ناهية، تمشي هذا هو الفعل حذفت منه الياء لأنه مجزوم بلا الناهية وتركت الكثرة دليلا عليها، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع. ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا منصوبة على الحالية أي حال كون مشيك مرحا، وقيل بل يصح أن تعرب على مفعولية مطلقة أن مفعول مطلق للفعل تمشي. فما هو المرح؟ قيل المرح هو البطر والأشر، وقيل المرح هو النشاط، وقيل المرح الخيلاء في المشية، وقيل المرح الكبر والغرور، وقيل المرح التبختر والاختيال. هذه الأقوال التي ذكروها منها ما هو ممدوح شرعا ومنها ما هو مذموم، فإن الكبر والاختيال والأشر والبطر خيلاء والغرور هذا كله مذموم، أما النشاط فهو ممدوح لأنه ضد الكسل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من العجز والكسل، وكذلك الفرح ليس مذموما بإطلاق، والله جل جلاله قد وصف بالفرح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم أضل راحلته في أرض فلا وعليها طعامه وشرابه، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت فغلبته عيناه فنام فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة أحدكم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف ربه بهذه الصفة، ولذلك الفرح إذا كان بالنعمة الدينية أو بالنعمة الدنيوية وصاحبه شكر فإنه ليس بمذموم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما إذا كان فرحا حاملا على الكبر والبطر والأسر ونسيان المنعم جل جلاله فذاك هو المذموم، مثل ما قال الناصحون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ولا تمشي في الأرض مرحا. لماذا؟ قال جل من قائل إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إنك لن تخرق الأرض، الخرق أيها الإخوان هو الفصل وقطع الأديم، وقطع الأديم، والمقصود بخرق الأرض أي خرق قشرتها وترابها. إنك لن تخرق الأرض، للمفسرين في هذه الآية قولان، القول الأول إنك لن تخرق الأرض يا أيها المتكبر المغرور يا من تمشي على الأرض مرحا، اعلم بأنك إنسان ضعيف عاجز ذليل، الأرض تحتك والجبال فوقك وأنت محصور بينهما، وكلاهما أثبت منك وأقوى منك، هذه الأرض لن تستطيع أن تخرقها بقدمك. هذا هو القول الأول. والقول الثاني واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله إنك لن تخرق الأرض أي لن تقطعها مشيا، لن تستطيع أيها المختال المتكبر المغرور أن تقطع هذه الأرض من أقصاها إلى أقصاها مشيا. وكلا التفسيرين دال على العجز، إنك لن تخرق الأرض، لن تستطيع أن تفصل أديمها، ولن تستطيع أن تقطعها مشيا. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، مهما تكبرت مهما تغطرت فإنك لن تستطيع أن تبلغ بطولك هذه الجبال السامقات. ولذلك قال القائل: ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفع، وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع. إنسان لو فكر في من هم تحت التراب، كم فيهم من ملك ممكن، كم فيهم من غني موسر، كم فيهم من مدل بجماله، كم فيهم من معجب بحاله، كم فيهم من نسيب حسين، كم فيهم ممن كان يملأ الآفاق شهرة وهو الآن تحت التراب. ولذلك كما قال أبو العلاء صاحي: هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهد عادي، رب قبر قد صار قبرا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الآجال والآماد. هذه الأرض انظر كم تحمل ممن كانوا أقوى، ممن كانوا أشد، ممن كانوا أعظم. ولو تأملنا إخوتي وأخواتي في أحوال الناس من حولنا، تجد بأن هذا الداء عياذا بالله، وهو داء الكبر، قد تسلل إلى كثيرين، تسلل إلى كثيرين. وبعض الناس يرى نفسه لولاه لمادت الأرض، لولاه ما كان دين ولا قرآن ولا علم ولا عمل، معجب بنفسه. وبعض الناس معجب بماله، يرى أنه لولاه ما بنيت المساجد ولا طبعت المصاحف ولا أكل الناس ولا شربوا، وأنه الموكل بأرزاقهم. وبعض الناس معجب بقوته، مثل ما قال الأول: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. وبعض الناس معجب بما آتاه الله من نعمة، ولسان حاله أو مقاله: إنما أوتيته على علم عندي. وبعض الناس معجب بالعشيرة والأمصار والمحيطون به من الحاشية والخدم والحشم، مثل ما قال الأول لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا الكبر إخوتي وأخواتي لو سكن القلب فإن الله جل جلاله يمقت صاحبه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الكبر عقوبته بأنه صاحبه لا ينتفع بالقرآن. قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا الكبر منذر بحلول العذاب، العذاب نسأل الله العافية. لذلك ربنا جل جلاله قال عن قوم فرعون: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الله جل جلاله عذبهم بسبب كبرهم. وهذا الكبر يحمل الإنسان على الكفر بالله والجدال في الله بغير علم. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعن بالله، إنه هو السميع البصير. وربنا جل جلاله أخبر بأن هؤلاء المتكبرين مبغوضون، مبغوضون لديه جل جلاله. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، هؤلاء هم المتكبرون. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فإياك والكبر، لا تتكبر، سواء كان كنت غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، محتاجا إلى الناس أو الناس قد احتاجوا إليك، إياك والكبر. قال علماؤنا بأن الكبر له سبعة أسباب: إما العلم، وإما العمل، وإما المال، وإما الجمال، وإما القوة، وإما النسب، وإما كثرة الأتباع والأنصار. الناس الواحد منهم يتكبر إما لعلمه، إما لعلمه يتكبر لأن الله جعله عالما في فرع من الفروع الدينية أو الدنيوية، وإما أن يتكبر لعمله، مثل ما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك العابد من بني إسرائيل الذي جاء أحد الناس من المسرفين على أنفسهم فوجده ساجدا فوضع رجله على عنقه فقال له ذلك العابد ارفع رأسك فوالله لا يغفر الله لك أبدا. قال الله عز وجل من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أخبره أني قد غفرت لفلان وأحبطت عمله هو، فليستأنفا جميعا. إياك أن تتكبر من أجل أن الله وفقك لشيء من العبادات أو الطاعات. بعض الناس يتكبر من أجل ماله ويغريه بأن الناس له خاضعون، ورأيت الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها. فهذا الإنسان الغني لما يرى الأبواب أمامه مفتوحة والأسباب مبذولة والأعناق خاضعة فإنه يشمخ بأنفه ويتيه بنفسه، نسأل الله العافية، وينسى حقيقة أمره. محمد ابن واسع رحمه الله ورضي عنه رأى ولده يختال في مشيته فدعاه وقال له يا بني أتدري ابن من أنت؟ أما أمك فقد اشتريتها بمئتي درهم، وأما أبوك فلا كثر الله في المسلمين أمثاله. يعني يقول له تواضع، أنت ابن مسكين وابن مسكينة، وأنت مسكين وابن مسكين، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أقصر فإنك مأكول ومشروبه. الكبرياء صفة لربنا جل جلاله، ما ينبغي أن تشاركه فيها أيها الإنسان، أيها الضعيف، أيها العاجز، أيها الظلوم، أيها الجهول، أيها المجادل. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. الله جل جلاله هو المتكبر، قد سمى نفسه بهذا الاسم في القرآن مرة في أواخر سورة الحشر، وسمى نفسه الكبير في خمسة مواضع من القرآن، كما في قوله جل جلاله فالحكم لله العلي الكبير، وفي سورة الرعد وهو الكبير المتعال جل جلاله، له العلو وله الكبرياء وله العز. ما ينبغي للعبد الضعيف أن يشاركه في هذه الخصال، ولذلك ربنا جل جلاله وعظنا هذه الموعظة: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض. لو قيل في غير القرآن ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرقها لعلم أن المراد الأرض، لكن الله جل جلاله أظهر في مقام الإضمار ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض من أجل أن يذهب ذلك مثلا. حيثما رأيت متكبرا عظه بهذه الموعظة، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولذلك لما دخل بعض المتكبرين وابن أبي ذئب الإمام العلم جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الناس لذلك المتكبر، لكن ابن أبي ذئب ما قام، فقال له: أما عرفتني؟ قال: بلى قد عرفتك. قال له: فلما لم تقم؟ قال: لأني قد عرفتك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت ما بين هذا وذاك تحمل في جوفك العذرة. هذا هو ابن آدم، أوله نطفة مذرة، ماء مهين، مني يمنى، وآخره جيفة قذرة. ولذلك إذا فارقت روحه جسده نسارع بدفنه، لأنه ما يمكن أن يبقى، وإلا لأفسد على الناس حياتهم. وما بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذرة النجاسة. من كانت هذه صفته كيف يتكبر على الله؟ قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أعظم الناس تواضعا. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة للدين، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة لغير دينه، وأما الخيلاء التي يحبها الله فالخيلاء في موطن القتال وموطن الصدقة، وأما الخيلاء التي يبغضها الله ففي غير ذلك. الإنسان حال القتال يختال على العدو، مثل ما فعل سماك ابن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه، أخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى بين الصفين يختال عليه من الله الرضوان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. أما مع إخوانك المؤمنين كن متواضعا، كن ذليلا، كن خفيض الجناح، كن مطمئنا النفس، متطامنا إلى الأرض التي خلقت منها. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وأي عبد أعبد منه، صلوات ربي وسلامه عليه، وأعبد الناس لله. لذلك قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولما جيء ببعض الناس فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم فأصابهم الفرح، بدأت أعضاؤهم ترتجف، لأن من رآه بداهة هابه عليه الصلاة والسلام، فقال لهما مطمئنا: هونا على أنفسكما، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. أنا ابن امرأة، هذه المرأة قرشية، شأنها شأن نساء قريش تأكل القديد، والقديد هو اللحم المنشف، اللحم الذي يجعلونه في خيوط من أجل أن يصيبه الهواء والشمس كيجف، ثم بعد ذلك يدق ويجعل يحفظ من أجل أن يستعمل في بقية العام. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، صلوات ربي وسلامه عليه. إخوتي وأخواتي، نبقى مع فاصل يسير، أرجع بعده لاستكمال تفسير هذه الآيات، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص وتعاطيه. قال: أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله، وقد دل القرآن على النهي عن الرقص، فقال جل من قائل: ولا تمشي في الأرض مرحا، ألسنا قد قسنا النبيذ على الخمر في التحريم؟ فكيف بإنسان أعطاه الله مسكة من عقل يشمس شموس البهائم على تقاطيع العيدان وبين النسوان والولدان؟ ثم يقول رحمه الله: والله ما رقص قط عاقل ولا تعرض للطرب فاضل، ولقد رأيت مشايخ في مثل سني ما بدا من أحدهم سن تبسما فضلا عن الضحك. كيف يفعل ذلك من بين يديه الموت والحشر والصراط والسؤال والميزان؟ هذا كلام أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله. أما أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله فقد قال: حدثني بعض المشايخ عن الإمام الغزالي رضي الله عنه أن بين الكتفين حماقة لا تزول إلا بالرقص، يعني يرون بأن الرقص من الرجال يعني مما ينبغي التنزه عنه ومما لا يليق بهم، استدلالا بهذه الآية. لماذا؟ لأن الله جل جلاله نهى عن المشي بالخيلاء والكبر، ويرون الرقص أولى بالنهي من مشية الخيلاء، لأن ظهور الخيلاء فيه أوضح. أيها الإخوة الكرام، مهما يكن من أمر فعلى المسلم أن يجتنب الكبر، فإن الكبر ذكره ربنا جل جلاله صفة لأخذ الأقوام ممن أنزل الله بهم عذابه. فهؤلاء قوم نوح عليه السلام يشكوهم نوح، يقول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. وكذلك قوم صالح، يقول الله عز وجل: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وكذلك يقول الله عن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا تارهين. فهذا الكبر صفة لأهل الكفر، لأهل الشرك عياذا بالله عز وجل. كن متواضعا أيها المسلم، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ثم يقول الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه اللفظة سيئه قرأها الحرميان نافع وابن كثير وأبو عمرو البصري: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. الآيات التي سلفت فيها أوامر ونواهي، الله جل جلاله نهانا أن نعبد غيره، نهانا عن التأفيف للوالدين، نهانا عن التبذير، نهانا عن التقتير، نهانا عن قتل النفس، نهانا عن الزنا، نهانا عن الكبر والخيلاء، نهانا أن نخفو ما لا علم لنا به. والله جل جلاله أمرنا بإيفاء الكيل، وأمرنا جل جلاله بأن نؤتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وأمرنا بأن نحسن إلى الوالدين، وأمرنا جل جلاله بالإيفاء بالعهد. وقوله سبحانه: كل ذلك كان سيئه، أي سيئ تلك المذكورات من المنهيات عند ربك مكروها، هذه قراءة الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، ومعه كذلك ابن عامر. وأما على قراءة الحرميان نافع وابن كثير ومعهما أبو عمرو، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فالإشارة أيضا للمنهيات، هذه الأمور التي نهانا ربنا جل جلاله عنها هي مكروهة عنده، لأنها من السيئات العظام ومن الموبقات الكبار. كل ذلك كان سيئة أو كان سيئه عند ربك مكروها، هذه الأفعال مما يبغضها الله عز وجل. أما عقوق الوالدين فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. ليفعل العاق ما يفعل، فلن يدخل الجنة. من ملأ عينيه غضبا من والديه ملأهما الله له نارا يوم القيامة. قبل ذلك الشرك بالله عز وجل أكبر الكبائر وأفحش الفواحش وأقبح القبائح، وقد حرم الله على صاحبه الجنة، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرن بينهما، قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ لا تشرك بالله، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن الخمر فإنها رأس كل كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قرن بين الشرك والعقوق، لا تشرك بالله، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. وكذلك نهانا ربنا جل جلاله عن القتل، فإن القتل أكبر الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ونهانا عن الزنا، لأنه في المنزلة بعد القتل مباشرة. يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا جعل الزنا بعد الشرك والقتل. وأكل مال اليتيم موجب للنار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك القول على الله بغير علم، وكذلك الكبر والخيلاء. لذلك ربنا جل جلاله ختم تلك الوصايا الخمسة عشر بقوله: كل ذلك كان سيئه، كان سيئة عند ربك مكروها. ثم قال سبحانه: ذلك مما أوحى إليك ربك. مضى معنى الكلام في أن الوحي هو الإعلام في خفاء. ذلك أي ذلك الإشارة إلى المذكورات في هذه الوصايا. مما أوحى إليك ربك، وفيه إشارة كما يقول ابن عاشور رحمه الله إلى أن هذه الوصايا لا تتأتى من رجل أمي كمحمد صلى الله عليه وسلم، بل هي وحي من الله جل جلاله في جزالة ألفاظها وحسن نظمها وجودة معانيها وإحاطتها بمصالح الدنيا والآخرة، هي وحي. ذلك مما أوحى إليك ربك، أي بعض ما أوحى إليك ربك وليس كله. ذلك مما أوحى إليك ربك. ثم قال سبحانه: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إخوتي وأخواتي، قبل أن يفتتح ربنا هذه الوصايا قال: لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما محسورا. ها هنا يكرر ولا تجعل مع الله إلها آخر. الله جل جلاله افتتح هذه الوصايا بالنهي عن الشرك واختتمها كذلك، لأنه جل جلاله يعلم أن شياطين الإنس والجن يحتوشون الناس ليصرفوهم عن عبادته جل جلاله ويغروهم بعبادة غيره وطاعة سواه. ولذلك أبدأ وأعاد سبحانه وتعالى بالنهي عن الشرك أولا وآخرا لئلا نتبع أفكارا أو فلسفات تؤدي بنا إلى الشرك بالله عز وجل، شركا في ربوبيته أو شركا في ألوهيته أو شركا في أسمائه وصفاته أو شركا في حكمه جل جلاله، كل ذلك ممنوع. ولذلك قال في خواتيم هذه الوصايا ولا تجعل مع الله، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا الكلام في أن الخطاب يأتي في القرآن موجها للنبي عليه الصلاة والسلام ومرادا به غيره، مثل ما قال جل من قائل فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. ومعاذ الله أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم من الممترين أو من الذين كذبوا بآيات الله أو من الخاسرين. ومثل ما قال له ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. معاذ الله أن يدعو أحدا دون الله أو أن يكون من الظالمين، لكن الخطاب له من باب الاهتمام، والمراد أمته، المراد أمته. ها هنا أيضا قول ربنا جل جلاله ولا تجعل مع الله إلها آخر، فقوله جل جلاله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان له والدان حين نزول هذه الآيات، أبوه عبد الله بن عبد المطلب مات وهو عليه الصلاة والسلام في بطن أمه، أمه آمنة بنت وهب الزهرية ماتت بالأبواء في طريق العودة من المدينة بعد زيارة أخواله من بني النجار، ودفنت بالأبواء وهو ابن 6 سنين عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، قبل أن ينبأ. فقول ربنا جل جلاله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فيه دليل على أن الخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره. ها هنا أيضا ولا تجعل مع الله إلها آخر، فتلقى، الإلقاء هو الطرح والنبذ، الإلقاء الطرح والنبذ. قال الله عز وجل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. فتلقى في جهنم ملوما، والملوم من يتوجه إليه اللوم لسوء ما فعل. فتلقى في جهنم، وجهنم هذه أيها الإخوة الكرام بعض المفسرين قالوا هي علم على النار، بعضهم قالوا بل هي طبقة من طبقات النار شأنها شأن سقير سقر والجحيم والهاوية والحطمة. أيضا جهنم طبقة من طبقات النار، وبعضهم قالوا بأنها كلمة فارسية معربة كهنم، أصلها كهنم لكنها عربت فجعلت جهنم. وصحيح أنه ليس في القرآن ألفاظ غير عربية، بل في القرآن ألفاظ تكلم بها العرب وغيرهم، تكلم بها العرب وغيرهم. يعني مثلا الألفاظ التي ذكر بعض العلماء قوارير و سندس واستبرق ونحوها، فهذه ألفاظ ربما يكون قد تكلم بها العرب والعجم، فلا يقال بأنها أعجمية. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال في الرسالة: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعضه لكان الإمساك خيرا له وأسلم في دينه، فزعم أن في القرآن ألفاظا بغير العربية، والله يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ويقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويقول لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، ويقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالقرآن الكريم كله عربي. ولذلك قالوا هذه الكلمة كلمة جهنم هي عربية على وزن فعنل، وأصلها من التجهم، من التجهم وهو العبوس، العبوس. قالوا لأن جهنم تعبث بوجوه أهلها، نعوذ بالله، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قالوا والتجهم مذكور في كلام العرب، ومنه قول مسلم ابن الوليد الأنصاري: شكوت إليها حبها فتبسمت، ولم أر شمسا قبلها تتبسم، وقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني يا حسنها إذ تجهما تجهما. فقالوا جهنم فعنل من التجهم، من التجهم، لأنها عبوسة في وجوه أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما قد لحقك اللوم، مدحورا، مدحورا أي مطرودا، مطرودا، مثل ما قال الله عز وجل جوابا لإبليس حين قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، مذؤوما مدحورا، مطرودا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. إخوتي وأخواتي، هذه 15 وصية الله جل جلاله قد فصل فيها ما أجمله في سورة الأنعام. فهناك في سورة الأنعام وصايا 10: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه وصية الله جل جلاله فصلها هنا، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال في خواتيمها: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ثم قال جل من قائل في سورة الأنعام: وبالوالدين إحسانا. فهنا جل جلاله فصل بالإحسان إلى الوالدين، فأوصانا بهما حال الكبر وانقطاع العمر وضعف البدن وعظم الحاجة، ونهانا عن التأفيف لهما. وبالوالدين إحسانا. ثم في سورة الأنعام كذلك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ها هنا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. هناك في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر حاصل، فقر قد وقع. وها هنا: خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم مخافة الفقر. هناك: نحن نرزقكم وإياهم. وها هنا: نحن نرزقهم وإياكم، يعني كما أن الوالد قد يكون سببا في رزق الولد، فالولد قد يكون سببا في رزق الوالد. نحن نرزقكم وإياهم. هنا قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هنا قالوا ألا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بين ربنا جل جلاله أن الزنا عاقبته قبيحة في الحال والمآل، في الحال شر وفي المآل شر. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هنا أيضا كررها. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. هنا قال وأوفوا الكيل إذا كلتم. هناك في سورة الأنعام لا نكلف نفسا إلا وسعها. لماذا؟ لأن الذي يكيل قد تسقط منه الحبة، قد يغفل عن الشيء عن غير قصد. فالله جل جلاله بين أنه برحمته قد عفى عن ذلك كله. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هناك في سورة الأنعام أوصانا ربنا جل جلاله بأن نعدل في أقوالنا ولو كان المقول فيه أو المقول له من ذوي القربى. ها هنا أيضا الله جل جلاله أمرنا بألا نتكلم فيما لا نعلم. هذا هو مقتضى العدل. ثم أخيرا ربنا سبحانه وتعالى ختم تلك الوصايا في سورة الأنعام بالوصية العظيمة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ها هنا أيضا الله جل جلاله ختم هذه الوصايا بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. والحكمة وضع الشيء في موضعه. الله جل جلاله أوصانا بهذه الوصايا التي صدرت عن حكمة تامة، عن حكمة بالغة. هو سبحانه الحكيم العليم، هو سبحانه الحكيم الخبير الذي يرشدنا إلى ما فيه مصلحتنا في دنيانا وآخرتنا. أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا.